أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الخامسة عشر حيث ذكر صاحب العروة أنه لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال. قال بأنه لو اعتقد ضيق الوقت فتيمم ثم تبين سعة الوقت ففي صحة تيممه وصلاته إشكال. نحن أشكلنا عليه وفاقا للسيد الخوئي بأنه لا مجال لهذا الإشكال، بل لابد من الفتوى ببطلان تيممه وصلاته، فإنه يختلف عن فرض ما لو اعتقد عدم وجدان الماء إلى أن خرج الوقت، فإنه لو اعتقد عدم وجدانه للماء واستمر هذا الاعتقاد إلى آخر الوقت فتيممه في داخل الوقت مشروع، لأنه لا يتمكن من الوضوء، فإن من يعتقد عدم وجدان الماء لا يتمشى منه قصد الوضوء، فإن قصد الوضوء يحتاج إلى وجود الداعي الذهني من داع علمي أو داع احتمالي، فمن يعتقد عدم وجود الماء في أطرافه قد يموت عطشا على قولة المحق النائيني، لأنه حيث يعتقد عدم وجدان الماء فلا يتمشى منه قصد شرب الماء، فكذلك في المقام حيث يعتقد عدم وجدان الماء لا يتمكن من الوضوء، ولكن اعتقاد ضيق الوقت لا يعني عدم التمكن من الغسل، فإنه يعرف أن الماء موجود ويتمكن من الغسل، غايته أنه يعتقد الأمر اللزومي بالصلاة مع التيمم، وهذا الأمر اللزومي بالصلاة مع التيمم لا يعجزه عن الغسل. لكن خطر ببالنا بعد ذلك مطالب لا ينبغي إهمالها. المطلب الأول أن من المحتمل جدا أن يكون مقصود صاحب العروة النظر إلى صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، فجعل في هذه الصحيحة خوف ضيق الوقت موضوعا لوجوب التيمم. وقد ذكر السيد الخوي في بعض المجالات أن الخوف ظاهر في كونه تمام الموضوع للحكم الواقعي، فخوف ضيق الوقت يكون تمام الموضوع لوجوب التيمم. فإذا قلنا بأنه مطلق يشمل ما لو زال الخوف في داخل الوقت بعدما تيمم وصلى، فحينئذ ينشأ منه هذا الإشكال الذي طرحه صاحب العروة. قال إذا اعتقد، والاعتقاد يستبطن الخوف، بل الاعتقاد بضيق الوقت أشد حالا من الخوف الذي هو احتمال ضيق الوقت بحد يوجب الخوف، ف هذا يسوغ أنه خاف ضيق الوقت فيؤمر بالتيمم، فإذا تيمم حسب الأمر وصلى فبعد ذلك يقال بأن هذا الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء. فهذا هو الوجه الأول لإشكال صاحب العروة. نعم الإنصاف أن هذه الصحيحة منصرفة، أما لو زال خوف ضيق الوقت في سعة الوقت، يعني كان يخاف من ضيق الوقت فتيمم وصلى لكن انكشف له أن الوقت واسع ويمكنه الإتيان بالغسل أو الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر والصلاة في داخل الوقت. وأما لو انكشف سعة الوقت خارج الوقت، يعني بقي معتقدا ضيق الوقت فتيمم وصلى ولم ينكشف له خطأه في اعتقاده إلا بعد ساعات، فبعد ساعات وعرف بأن الساعة التي كان ينظر إليها واعتقد من خلال النظر إليها ضيق الوقت كانت الساعة خربانة أو لعبوا بها، فعرف أن الوقت كان متسعا لكنه الآن عرف وقد خرج الوقت. هنا قد يقال بأنه لا وجه لانصراف صحيحة زرار. إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اشتغاله بالتيمم والصلاة موجبا لفوت الغسل في داخل الوقت أم لا، فإنه قد يكون الوقت باقيا بمقدار الغسل والصلاة لكنه خاف ضيق الوقت فتيمم وصلى، فلما تيمم وصلى لم يبق من الوقت مقدار ما يأتي بالغسل والصلاة، وقد لا يكون كذلك بل بعد التيمم والصلاة بقي من الوقت ساعة لكنه لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد خروج الوقت. فالظاهر شمول هذه الصحيحة لكلا الفرضين. نعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي في بعض المجالات من أن الخوف ظاهر في الطريقية المحضة وإنما يكون منجزا للحكم الواقعي فقط، يعني ليس دور الخوف إلا دور الحكم الظاهري، فالحكم الواقعي يدور مدار واقع ضيق الوقت، وخوف ضيق الوقت طريق تعبدي إلى هذا الحكم الواقعي. فهنا يتم ما ذكره السيد الخوئي في المقام من أنه بعدما انكشف سعة الوقت ينكشف أنه لم يكن هناك أمر واقعي بالتيمم والأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء. وكذا لو مشينا على وفق بعض كلماته الأخرى من أن الخوف وإن كان ظاهرا في الموضوعية ولكنه ظاهر في كونه موضوعا ناقصا، جزء موضوع، والجزء الآخر واقع ضيق الوقت. يعني السيد الخوئي في بعض كلماته عبر بأن الخوف وإن كان ظاهرا في الموضوعية لكنه ليس ظاهرا في تمام الموضوعية، وافق الواقع أم خالفه؟ لا، بل ظاهره الخوف لضيق الوقت إذا وافق الواقع وكان الوقت ضيقا واقعا فتم الموضوع الذي هو مركب من واقع ضيق الوقت وخوفه، تم الموضوع المركب لوجوب التيمم. خلافا لما استظهره في بعض كلماته من كونه تمام الموضوع، وخلافا لما استظهره في بعض كلماته الأخرى من كونه ظاهرا في الطريقية المحضة. والحاصل أن للسيد الخوئي في مطاوي كلماته في الفقه ثلاث كلمات متفاوتة بالنسبة إلى الخوف، وإن ذكره في خوف الضرر ولكنه يأتي في المقام أيضا. فقال في بعض الكلمات أن الخوف ظاهر في الطريقية المحضة ولا دور له إلا في تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه، والحكم الواقعي يدور مدار الواقع الذي يخاف منه، وهو إما الضرر في خوف الضرر أو ضيق الوقت في خوف ضيق الوقت. والكلام الثاني له ما قاله في بعض المجالات الأخرى من أن الخوف ظاهر في كونه أخذ في الموضوع ولكن بما هو طريق إلى الواقع لا بما هو صفة خاصة، والذي يؤخذ في الموضوع وليس طريقا محضا، يؤخذ في الموضوع ولكن من حيث كونه طريقا إلى الواقع فلا محالة لا يمكن أن يكون تمام الموضوع صادف الواقع أم خالفه، بل لا بد أن يكون جزء الموضوع دائما والجزء الآخر ثبوت الواقع، فبناء عليه يصير الخوف جزء الموضوع. فإذا انكشف عدم ثبوت الجزء الآخر للموضوع أي ضيق الوقت واقعا فينكشف عدم فعلية الأمر بالتيمم. والكلام الثالث ما ذكره أيضا في بعض كلماته من أن الخوف ظاهر في الموضوعية التامة وليس مثل العلم والتبين، بل ظاهره أنه يلحظ بما هو صفة خاصة للمكلف ويكون ظاهرا في كونه تمام الموضوع للحكم الواقعي. وافق الواقع أم خالفه هذا الحكم يكون ثابتا ما دام الخوف موجود. فبناء على هذا الكلام أقول ظاهره إذا خاف أن يفوته الوقت الموضوعية التامة فهو ظاهر في كونه تمام الموضوع لوجوب التيمم، وهذا هو الذي استظهرناه في محله. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستند إليه صاحب العروة، الوجه الصناعي من دون ملاحظة هذه الصحيحة صحيحة الزرار، وهو أن يقال بأنه كما يدعى أن الاشتغال بالواجب الأهم يكون معجزا مولويا عن واجب الآخر الذي ليس بأعم عند التزاحم. فلو وجب علي إنقاذ ابن المولى فالاشتغال بإنقاذ ابن المولى يعني عجزي وعدم تمكني من إنقاذ عبد المولى الذي هو واجب ليس بأهم. وهذا ما يذكره السيد السيستاني في كلماته من أن العرف يرى في باب التزاحم أن الاشتغال بالواجب الأهم يكون موجبا لانتفاء القدرة على الواجب المهم عرفا. فقد يسرى هذا البيان إلى ما لو توهم المكلف وجود واجب أهم وتنجز عليه، اعتقد ضيق الوقت فاعتقد وجوب التيمم والصلاة بالتيمم عليه، فهذا يعني أنه تنجز عليه ولو لأجل تخيله ضيق الوقت أن يتيمم ويصلي، وهو راح تيمم وصلى، والمفروض أنه بعد أن تيمم وصلى لم يكن مجال في داخل الوقت لإعادة الصلاة مع الغسل. فرضنا أنه حينما توهم ضيق الوقت واشتغل بالتيمم والصلاة، هذا التيمم والصلاة جعله عاجزا عن الغسل، بحيث حتى لو التفت بعد ذلك إلى أنه كان متوهما لضيق الوقت بعد أن تيمم وصلى لا يبقى مجال لإعادة الصلاة في داخل الوقت مع الغسل. هنا قد يقال بأنه يكون مقتضى الصناعة أن اشتغاله بما يعتقد كونه واجبا متعينا عليه يجعله عاجزا عرفا عن الغسل، ولأجل ذلك يمكن الحكم بصحة تيممه. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول الذي كان يستند فيه إلى صحيحة زرارة، الفرق بينهما يظهر فيما لو كان الوقت متسعا جدا بحيث لو التفت كان يمكنه بعد التيمم والصلاة أن يعيد الصلاة في داخل الوقت وقتي مع الغسل. هنا لا يأتي هذا الوجه الثاني، لأنه بعد أن تيمم وصلى كان الوقت متسعا واقعا، فلم يكن هناك معجز مولوي عن اغتساله وصلاته، وإنما تخيل انقضاء الوقت. لكن بعد أن انكشف له سعة الوقت يتبين أنه لم يكن هناك معجز مولوي عن إعادته للصلاة مع الغسل. ولكن الوجه الأول وهو التمسك بصحيحة زرارة يأتي في هذا الفرض أيضا، فلا بأس بأن نبقي إشكال صاحب العروة على ما كان. نعم لا بأس بأن يعلق عليه بأنه لو انكشف له داخل الوقت أن الوقت متسع فلا ينبغي الإشكال في وجوب إعادة الصلاة عليه مع الغسل. وأما لو انكشف له بعد خروج الوقت سعة الوقت واقعا فالأحوط إعادة الصلاة مع الغسل، وإلا فالإشكال في الجزم بوجوب الإعادة عليه في خارج الوقت في محله بعد ملاحظة هذين الوجهين. بقيت نقطة أخرى قبل أن نذهب للبحث عن المسألة اللاحقة. ياهو
لا قبلنا الرواية وتمامية الوضوء، ما الداعي للاختيار؟
لأننا لا نعرف خلفية المسألة، أن المشهور ماذا يقولون. أحتمل قويا أن المشهور يفتون بوجوب القضاء، لأنهم يرون أن الساعة الوقت أو خوف ضيق الوقت يعني يتبع فيهما الواقع، إذا كان الوقت ضيقا واقعا فيثبت الأمر بالتأمم واقعا، والخوف يكون طريقا محضا إليه. ولأجل ذلك أقول الإشكال في محله. أما الفتوى بعدم وجوب القضاء فهذا يتبع بحث الأكثر عن فتوى المشهور في المقام، وأحتمل قويا أن المشهور أفتوا بوجوب القضاء. النقطة التي بقيت من المسائل السابقة، أننا ذكرنا أن الشك في أصل غسل الجنابة بعد الخروج من الحمام يعتنى به، لأن التجاوز عن المحل الاعتيادي ليس موضوعا لقاعدة التجاوز. لكن حتى لا يشتبه الأمر على بعض الإخوة أقول هذا غير مسألة الشك في أصل غسل الجنابة بعد أن دخل في الصلاة. كلامنا في الشك في غسل الجنابة قبل أن يدخل في الصلاة ونحوها، خرج من الحمام وشك أنه اغتسل أم لا، لا تجي قاعدة التجاوز، لأنه تجاوز عن المحل الاعتيادي ولا عبرة به، ليس تجاوزا عن المحل الشرعي. وأما لو دخل في الصلاة فشك، هل اغتسل من الجنابة قبل الصلاة أم لا؟ هذا بحث آخر. وحاصل البحث فيه أنه لا بد من أن يعتني بشكه. نعم لو خرج من الصلاة فشك تجري قاعدة تجاوز بالنسبة إلى شرط هذه الصلاة أو قاعدة الفراغ في هذه الصلاة، إن احتمل أنه كان أثناء الصلاة ملتفتا إلى إحراز اغتساله من الجنابة. وأما إذا علم بعدم التفاته حال الصلاة فالصحيح عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة له. لماذا نمنع من جريان قاعدة التجاوز في هذا الغسل إذا شك فيه وهو في أثناء الصلاة؟ لأنه بناء على أن الشرط في الصلاة هو الطهارة، فالشرط مقارن وإن كان محصله العقلي متقدم، فالشك يكون في المحل حينما أنا أشتغل بالصلاة وأشك في حصول الطهارة من الجنابة والمفروض استصحاب بقاء الجنابة، هنا أشك في الشرط المقارن فيكون الشك في المحل، كما لو شككت في أثناء الصلاة في الاستقبال نحو القبلة ولا تجي قاعدة التجاوز لأن الشك في المحل. وبناء على أن شرط الصلاة هو نفس الغسل فالشرط متقدم زمانا على المشروط، مع ذلك لا تجي قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز إنما تجري بلحاظ ما خرج محله الشرعي، ذات الشرط وهو غسل الجنابة ليس له محل شرعي، لا لأنه لم يقرر شرعا أن يكون غسل الجنابة قبل الصلاة، وإنما اشترطت الصلاة بأن تكون بعد غسل الجنابة، مثل ما يقول السيد الخوئي: لو شك شخص أثناء صلاة العصر في أنه هل صلى الظهر أم لا، فلم يتجاوز عن المحل الشرعي لصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر ليست مشروطة بلحوق صلاة العصر. لو أن شخصا صلى الظهر ولم يصلي العصر أبدا صحت صلاة ظهره، فصلاة الظهر ليست مشروطة بلحوق صلاة العصر، وإنما صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر. فالمحل الشرعي لصلاة الظهر باق، هنا أيضا المحل الشرعي للغسل باق، لم يخرج عن محل شرعي بدخوله في الصلاة. وأما المحل الشرعي لتقيد الصلاة بذلك الغسل فهذا أيضا باق ما دام هو باقيا في الصلاة، لأن محل التقيد محل تقيد الصلاة بالغسل مقارن لنفس الصلاة، التقيد مقارن وإن كان القيد متقدما. ولأجل ذلك لا بد من أن يعيد صلاته مع الغسل، ولا يمكنه تصحيح هذه الصلاة. ولو فرضنا أن شخصا قال بكفاية كون الشرط متقدما في صدق عنوان الخروج عن شيء والدخول في غيره، وإن منعنا عن ذلك فينبغي أن يلتفت إلى أنه لا تجري قاعدة التجاوز في نفس الغسل بحيث يكتفى به حتى للصلوات الآتية. غاية ما يكون أن نصحح هذه الصلاة التي بيده، لأن قاعدة التجاوز جرت فيما خرج محله. أفرض أن محل الشرط السابق بما هو شرط لهذه الصلاة قد خرج لا من حيث ذاته، فمن حيث ذاته لم يحكم فيه بالإتيان به، حتى نقول بأنه لا يحتاج إلى إعادة الغسل للصلوات الآتية. غاية ما يكون أن نصحح هذه الصلاة التي بيده، وقد قلنا بأنه لا يمكن تصحيح هذه الصلاة به أيضا. السيد السيستاني فيما لو نسي صلاة المغرب وصلى العشاء إلى أن دخل في الركعة الرابعة، تمسك بحديث لا تعاد لتصحيح صلاة العشاء، بينما أن السيد الخوي قال محل اشتراط صلاة العشاء بسبق المغرب باق بعده. فهو حينما دخل في ركوع الركعة الرابعة والتفت إلى عدم إتيانه بصلاة المغرب سابقا، يخل بهذه الشرطية بعد ذلك عن التفات، فلا يشمله حديث لا تعاد، لأنه لا يشمل من أخل بالشرط ملتفتا إليه، وإنما يشمل من أخل بالشرط نسيانا أو جهلا. السيد السيستاني يقول يشمل حديث لا تعاد من أخل بالشرط غير الركني ولو عن اضطرار عن عذر، فهو يقول بعد ذلك إلى آخر صلاة العشاء هو معذور ومضطر إلى إخلاله بشرطية الترتيب بين صلاة العشاء والمغرب. فلا يقاس ما ذكره في بحث حديث لا تعاد بما ذكره بالنسبة إلى الشك في الشرط السابق أثناء العمل. فلا يقال بأنه لماذا السيد السيستاني في حديث لا تعاد قال بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء لو التفت إلى أنه لم يصلي المغرب يجري حديث لا تعاد في حقه، فيكمل العشاء ثم يعيد صلاة يوم ثم يأتي بصلاة المغرب. فيقال بأنه إذا كان هذا يعني مضي محل الشرط السابق فلماذا في الشك في الوضوء بعدما دخل في الصلاة لا يقول بأنه مضى محل الشرط السابق؟ فتبين الجواب عن هذا الكلام بأنه أولا السيد السيستاني لا يقول مضى محل الشرط في صلاة العشاء بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة وتذكر أنه لم يأتي بالمغرب قبل ذلك، بل يقول محل الشرط باق وهو لا يزال يخل بهذا الشرط إلى أن يسلم لصلاة العشاء، لكن إخلاله بهذا الشرط قبل ما يلتفت كان عن نسيان، وبعدما التفت كان عن اضطرار، بينما أنه فيما إذا شك في أثناء الصلاة في الوضوء أو في الغسل هنا المدار ليس على الاضطرار، المدار على مضي محل الشرط، والمحل الشرعي للشرط لم يمضي بل هو باق فيه، خصوصا على مسلك السيد السيستاني من أن الشرط هو الطهارة التي هي مقارنة للصلاة، بل وحتى لو كان الشرط هو نفس الغسل وهو شرط متقدم فمع ذلك الذي مضى محله الشرعي هو ليس هو ذات الشرط، وإنما هو التقيد، والمفروض أن تقيد الأجزاء بهذا القيد محله باق ببقاء الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ونتكلم عن مسألة إعطاء عن مسألة الغسل في الحمام مع نية عدم إعطاء أجرته أو مع نية إعطاء أجرته من مال محرم أو مال غير مخمس في ليلة الأحد إن شاء الله.